نهجي تلقى السرور.
اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا يا رب العالمين. اللهم افتح لنا في وحيك يا حي يا قيوم. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله تعالى:
باب سجود القرآن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد له الجنة، أمرت بالسجود فأبيت فلي النار. حدثنا أبو بكر بن خل.
ويتفق الصدر الأول على أن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب وسنة. يقول ابن عبد البر رحمه الله: وسنة. ويتفق الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على هذا، يعني أنه ليس بواجب. كذلك أيضا إذا قلنا بأنه سنة، كذلك أيضا التكبير، التكبير له سواء كان ذلك في الخفض أو في الرفع فهو سنة، ليس بواجب. وقد نقل غير واحد من العلماء كذلك أيضا الإجماع على سنية التكبير وعدم وجوبه. نقله الشوكاني رحمه الله إلى أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يقولون بالسنية وعدم الوجوب، وهذا لازم القول بسنية السجود أصلا، أنه يلزم من ذلك أن يقال بسنية التكبير. كذلك أيضا باب أولى أن التكبير، إذا قلنا تكبير الانتقال في الصلاة كلها المفتتحة بالتكبير ومختتمة أيضا بالتسليم، أن التكبير فيها سنة إلا ما تقدم في أمر الجماعة، ويستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام. فإذا كان هذا في الصلاة فإنه في سجود التلاوة من باب أولى. نعم. يقول: التكبير لخارج في خارج الصلاة لسجود التلاوة. نقول: الإنسان إذا كان يقتدى به، يعني يتلو القرآن وهناك من يستمع معه، فيسن ويستحب له التكبير حتى يقتدى به. وإذا سجد للتلاوة وهو في الصلاة يتأكد من باب أولى، يكون من جملة تكبيرات الخفض والرفع. وأما إذا كان منفردا فلا يجب عليه قولا واحدا. وهل يشرع له يسن؟ قل: نعم يسن، ولكن هذه ليست بصلاة، ليست بصلاة. فلو كبر لعموم التكبير في الخفض كل خفض ورفع فهو حسن وهو الأولى.
حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس قال عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال: قال لي ابن جريج: يا حسن، أخبرني جدك عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال: إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة، فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول: اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا. قال ابن عباس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد، فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة. حدثنا علي بن عمرو الأنصاري وقال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي، سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. باب عدد سجود القرآن. حدثنا حرملة بن يحيى المصري وقال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن أبي هلال عن عمر الدمشقي عن أم الدرداء قالت حدثني أبو الدرداء أنه سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة منهن النجم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا عثمان بن فائد قال حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن المهدي بن عبد الرحمن بن عيينة بن خاطر قال حدثتني عمتي أم الدرداء عن أبي الدرداء قال سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة ليس فيها من المفصل شيء: الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج وسجدة الفرقان وسليمان سورة النمل والسجدة وفي صاد وسجدة الحواميم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم عن نافع بن يزيد قال حدثنا الحارث بن سعيد العتقي عن عبد الله بن منين من بني عبد كلال عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن منها 3 في المفصل وفي الحج سجدتين. حدثنا أبو بكر بن أبي شبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. حدثنا أبو بكر بن أبي شبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في إذا السماء انشقت. قال أبو بكر بن أبي شيبة هذا الحديث من حديث يحيى بن سعيد ما سمعت أحدا يذكره غيره. قال رحمه الله تعالى باب إتمام الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد فجاء فسلم فقال وعليك فارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليك فارجع فصلي فإنك لم تصلي بعد. قال في الثالثة فعلمني يا رسول الله. قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع رأسك حتى تستوي قاعدة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أبو قتادة فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لما؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة. قال بلى. قالوا فاعرض. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويقر كل عضو منه في موضعه ثم يقرأ ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه معتمدا لا يصب رأسه ولا يقنع معتدلا ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يقر كل عظم إلى موضعه ثم يهوي إلى الأرض يجافي بين يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد ثم يسجد ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم منه إلى موضعه ثم يقوم فيصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع عند افتتاح الصلاة ثم يصلي بقية الصلاة هكذا حتى إذا كانت السجدة التي ينقضي فيها التسليم وأخر إحدى رجليه وجلس على شقي اليسار متوركا. قالوا صدقت هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شبث قال حدثنا عبدة بن سليمان عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة قالت عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فوضع يده في الإناء سمى الله ويسبغ الوضوء ثم يقوم فيستقبل القبلة فيكبر ويرفع يديه إلى منكبيه ثم يركع فيضع يديه على ركبتيه ويجافي بعضديه ثم يرفع رأسه فيقيم صلبه ويقوم قياما هو أطول من قيامكم قليلا ثم يسجد فيضع يديه تجاه القبلة ويجافي بعضديه ما استطاع فيما رأيت ثم يرفع رأسه فيجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى ويكره أن يسقط على شقه الأيسر. باب تفصيل الصلاة في السفر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر قال صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن مشن قال حدثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان والفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم.
ولا يختلف العلماء في ذلك حتى من الصحابة. قد حكى غير واحد من العلماء إجماع الصحابة على أن صلاة السفر ركعتين، وإنما الخلاف في وجوب ذلك. نقل إجماع الصحابة في هذا ابن تيمية رحمه الله وغيره.
حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا محمد بن مشن قال حدثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن زبيد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال سألت عمر بن الخطاب قلت فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس إن خفتم أن يسينكم الذين كفروا وقد أمن الناس. فقال عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله فيها عليكم فاقبلوا صدقته. حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث بن سعد عن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الرحمن بن خالد أنه قال لعبد الله بن عمر إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال له عبد الله إن الله بعث إلينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأينا محمد صلى الله عليه وسلم يفعل. حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا أحمد بن زيد عن بشر بن حرب عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إليها. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وجبارة بن المغلس قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال افترض الله الصلاة على الإنسان نبيكم صلى الله عليه وسلم الحضر ربع نفسه في ركعتين.
وأعلى ما جاء في المسابة التي يقصر فيها ما جاء موقوف عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس في أربعة برد, والقاصر في أربعة ورد. وقد ذكر بعض الفقهاء كالخطيب الشربيني من الشافعية أنه لا يعلم من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من يخالف ما جاء عن عبد الله بن عمر وكذلك عن عبد الله بن عباس. ولكن نقول إن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في قصرهم في أربعة ورد في هذا لا يعني بذلك الالتزام وأنه هو الأدنى, بل إنه ما قصر في ذلك ولا يعني ما دونه. لهذا جاء عن بعض أصحابهم ممن جاء بعدهم القصر فيما دون ذلك, مما يدل على أن المراد بذلك هو تغير حال الناس في العرف, فربما يتعرفون على شيء أنه سفر فيتحول ذلك من زمن إلى زمن. ولهذا نقول من نظر إلى تنوع الأقوال عن الصحابة وكذلك أيضا تنوع الأقوال عن التابعين في مسألة المسافة في قصر الصلاة يعلم الإنسان أن سبب الخلاف في ذلك هو تباينهم فيه والتباين في العرف. نعم.
صلى الله عليك. باب الجمع بين الصلاتين في السفر. حدثنا محرز بن سلمة العدني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن إبراهيم بن إسماعيل عن عبد الكريم عن مجاهد وسعيد بن جبير بن عطاء بن أبي رباح وطاووس أخبروه عن ابن عباس أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء في السفر من غير أن يعجله شيء ولا يطلبه عدو ولا يخاف شيئا. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غزوة تبوك في السفر. باب التطوع في السفر. حدثنا أبو بكر بن خلاد البهلي وقال حدثنا أبو عامر عن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال حدثني أبي قال كنا مع ابن عمر في سفر فصلى بنا ثم انصرفنا معه وانصرف قال فالتفت فرأى ناسا يصلون فقال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون قال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين في السفر حتى قبضه الله ثم صحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين ثم صحبت عمر فلم يزد على ركعتين ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضهم الله والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد قال سألت طاووسا عن السبحة في السفر والحسن بن مسلم بن يناق جالس عنده فقال حدثني طاووس أنه سمع ابن عباس يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر وصلاة السفر فكنا نصلي في الحضر قبلها وبعدها وكنا نصلي في السفر قبلها وبعدها. باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا قام ببلدة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم إسماعيل عن عبد الرحمن بن حميد الزهري قال سألت السائب بن يزيد ماذا سمعت في سكنى مكة قال سمعت العلاء بن الحضرمي يقول عن النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا للمهاجر بعد الصدر. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم وقرأت عليه أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله في أناس معي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة صبح رابعة مضت من شهر ذي الحجة. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يوما يصلي ركعتين. فنحن إذا قمنا 19 يوما نصلي ركعتين فإذا قمنا أكثر من ذلك صلينا أربعة. حدثنا أبو يوسف بن الصيدلاني محمد بن أحمد الرقي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بمكة عام الفتح 15 ليلة يقصر الصلاة. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع وعبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة نصلي ركعتين حتى رجعنا. قلت كما قام بمكة؟ قال 10.
باب ما جاء في من ترك الصلاة. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم البارسي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عمرو بن سعد عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة فإذا تركها فقد أشرك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قد حكى إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة عبد الله بن شقيق كما رواه الترمذي ومحمد بن نصر، وكذلك حكى إجماع التابعين أيوب بن أبي تميم السختياني كما رواه محمد بن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب في فرض الجمعة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وليد بن بكير أبو خباب قال حدثني عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يوم هذا في شهر هذا من عام هذا إلى يوم القيامة فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب فمن تاب تاب الله عليه ألا لا تؤمن امرأة رجلا ولا يؤم أعرابي مهاجرا ولا يؤم فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه. حدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة قال حدثنا أبو عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي أمامة بن سالم بن حنيف عن أبيه أبي أمامة عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنهم قال كنت قائد أبي حين ذهب بصره فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة ودعا له فمكثت حينا أسمع ذلك منه ثم قلت في نفسي والله إن ذا لا عجز إني أسمعه كلما سمع أذان الجمعة يستغفر لأبي أمامة ويصلي عليه ولا أسأله عن ذلك لمه فخرجت به كما كنت أخرج به إلى الجمعة فلما سمع الأذان استغفر كما كان يفعل فقلت له يا أبتاه أرأيتك صلاتك على أسعد بن زرارة كلما سمعت النداء بالجمعة لمه قال أي بني كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة في نقيع الخضمات في هزم من حرة بني بيارة. قلت كم كنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا. حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة وعن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا كان لليهود يوم السبت والأحد للنصارى فهم لنا تبع إلى يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون المقضي لهم قبل الخلائق. باب في فضل الجمعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه خمس خلال: خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفي الله، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب، ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة. حدثنا أبو بكر بن أبي
اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ساعة الجمعة المذكورة في الحديث على أقوال عدة، أشر هذه الأقوال قيل إنها ما بين الإقامة إلى أداء الصلاة، وقيل أي ما بين دخول الإمام إلى الصلاة والأذان، وقيل إنها آخر ساعة من يوم الجمعة، وهذا هو الأشهر. قد روى ابن أبي شيبة وغيره من حديث أبي سلمة قال: اجتمع ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا ساعة الجمعة فتفرقوا ولم يختلفوا على أنها آخر ساعة من صلاة الجمعة. وقال بهذا جماعة كأبي هريرة وابن عباس، وجاء أيضا عن طاووس بن كيسان وعطاء وغيرهم. وثمت قول أيضا له حظ من النظر، وهو عند دخول الخطيب إلى الصلاة وجلوسه ثم الأذان.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقال رجل: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام. حدثنا محرز بن سلمة العدني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهما ما لم تغش الكبائر. باب ما جاء في الغسل يوم.
اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في مسألة التكفير الذي يكون بين الجمعتين وكذلك بين الفرائض الخمس، وتقييد ذلك باجتناب الكبائر، هل مراد بذلك هو شرط كفران وتكفير الصغائر واجتناب الكبائر، أم أن المراد بذلك هو تكفير الصغائر ولو ارتكبت الكبائر فتستثنى حينئذ الكبائر؟ كلا القولين محتمل، وهذا يدل على أن الكبائر إذا ارتكبت فإن الصغائر تعظم، بخلاف الصغائر إذا لم يصاحبها كبائر فإنها تبقى على ما هي عليه. فإذا ارتكب الإنسان الكبيرة وجاء بصغيرة فإنه يستهين بذنبه الصغيرة فتعظم عند الله عز وجل، ولهذا لا تكفر، على من قال بهذا القول إنه لا بد من ترك الإنسان للكبائر كلها.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية قال حدثني أبو الأشعث قال حدثني أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: من أتى الجمعة فليغتسل. حدثنا سهل بن أبي سهل.
يتفق الصحابة عليهم رضوان الله على عدم وجوب غسل الجمعة وأنه على الاستحباب، وأن لفظ الوجوب في قوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم المراد بذلك هو التشريع، والوجوب هو نزول الحكم الشرعي من الله سبحانه وتعالى، ولهذا يقول الله جل وعلا: فإذا وجبت جنوبها، يعني نزلت. وقد حكى الإجماع على عدم وجوب غسل الجمعة غير واحد من الأئمة، وكذلك أيضا فإنه هو الظاهر من عمل الصحابة ولا مخالف أيضا ولا مخالف فيهم في هذا، وذلك أن عمر بن الخطاب كان على المنبر فلما دخل عثمان قال ما هو إلا أن توضأت لما سأله عمر قال والوضوء أيضا، ولم يأمره بالرجوع والوضوء. وقد استدل بهذه القصة على إجماع الصحابة، وذلك أنهم شهود يوم الجمعة على مثل هذا، استدل الباجي عليه رحمة الله على إجماع الصحابة على عدم وجوب غسل الجمعة. ثم تمثل وهي هل الإنسان أن يجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة في نية واحدة؟ جاء ذلك عن عبد الله بن عمر، ذكر ابن عبد البر عليه رحمة الله وقال ولا مخالف له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه الإجماع. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. باب ما جاء في الرخصة في ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت واستمع غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. حدثنا رسول بن علي الجهرمي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا إسماعيل بن مسلم المكي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت تجزئ عنه الفريضة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. باب ما جاء في التهجير إلى الجمعة. حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على قدر منازلهم، الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طووا الصحف واستمعوا الخطبة، فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنة، ثم الذي يليه كمهدي بقرة، ثم الذي يليه كمهدي كبش، حتى ذكر الدجاجة والبيضة. زاد سهل في حديثه فمن جاء بعد ذلك فإنما يجيء بحق إلى الصلاة. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثل الجمعة ثم ثم التبكير كناحر البدنة كناحر البقرة كناحر الشاة، حتى ذكر الدجاجة. حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن القمة قال خرجت مع عبد الله رضي الله عنه الجمعة فوجد ثلاثة وقد سبقوه، فقال رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات الأول والثاني والثالث، ثم قال رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد.
ويجمع بين هذا باعتبار تكرر الجمعة، الجمعة تتكرر، فأي قرب يقصد؟ يقال بذلك أنه هو يؤخذ بحال الإنسان أغلب حضوره إلى الجمعات، أغلب حضوره إلى الجمعة، فإذا كان ممن يدنو فيؤخذ بأكثر حاله، وليس المراد بذلك هي بحالة واحدة، فإذا أكثر الإنسان وداوم عن قربه أو بالتبكير إلى الإتيان إلى صلاة الجمعة فإنه يكون أقرب الناس منزلة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا هذا بالنسبة لتعدد المساجد، إذا كانت المساجد متعددة فإن الإنسان يحسب عليه تبكيره إلى ذلك المسجد من جهة الزمن، من جهة الزمن، وهذا يختلف بموضع الصلوات في الأرض، وكذلك أيضا بحسب تعدد المساجد.
قال رحمه الله باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة. حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شيخ لنا عن عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن يحيى بن حبان عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم إن وجد ساعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. حدثنا سهل بن أبي سهل وحوثرة بن محمد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي عن عبد الله بن وديعة عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله وتطهر فأحسن طهورا ولبس من أحسن ثيابه ومس ما كتب الله له من طيب أهله ثم أتى الجمعة ولم يلغ ولم يفرق بين اثنين غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. حدثنا عمار بن خالد الواسطي قال حدثنا علي بن غراب عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل وإن كان طيب فليمس منه عليكم بالسواك. باب ما جاء في وقت الجمعة. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يعلى بن الحارث قال سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فلا نرى للحيطان فيئا نستظل به. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذني ابن سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه كان يؤذن يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الفيء مثل الشراك. حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال كنا نجمع ثم نرجع فنقيل. باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما حاء وحدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة. زاد بشر وهو قائم. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما غير أنه كان يقعد قعدة ثم يقوم. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيقرأ آيات ويذكر الله وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد قال حدثني أبي عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي غنية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه سئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما أو قاعدا قال أما تقرأ وتركوك قائما. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة عن محمد بن زيد بن مهاجر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم. باب ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. حدثنا محرز.
ولا خلاف عند العلماء في النهي عن الكلام والإمام يخطب، وحكي الإجماع في هذا أيضا، حكي الإجماع في هذا سواء كان إجماع الصحابة أو إجماع أيضا من جاء بعدهم. كذلك أيضا قد كره بعض الأئمة عليهم رحمة الله أن يركع الإنسان إذا كان قائما يصلي ثم دخل الإمام أن يركع، فيكون توقيت ركوع الإنسان عند دخول الإمام، فيكون في الصورة الظاهرة في مثل هذا هو أنه ركع له حال دخوله. فمثل هذا قد نص على كراهته جماعة من الأئمة سواء كانوا من الشافعية أو بعض الفقهاء أيضا من المالكية وغيرهم، يقولون ينبغي الإنسان أن يتأخر شيئا حتى لا يشابه طرائق اليهود والنصارى.
يعني أحسن الله إليك، إذا دخل الإمام يوم الجمعة وأخذ المؤذن في الأذان أنه ينتظر حتى يشرع الإمام في الخطبة؟
حتى يشرع الإمام.
قال رحمه الله حدثنا محرز بن سلمة العدني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم فذكرنا بأيام الله. وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزني فقال متى أنزلت هذه السورة إني لم أسمعها إلا الآن، فأشار إليه أن اسكت، فلما انصرفوا قال سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني، فقال أبي ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وأخبره بالذي قال أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبي. باب ما جاء في من دخل المسجد والإمام يخطب. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع جابرا وأبو الزبير سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل سليك الغطفاني رضي الله عنه المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال صليت؟ قال لا. قال فصل ركعتين. وأما عمرو فلم يذكر سليك. حدثنا محمد بن الصباح قال
إذا دخل الإنسان المسجد والإمام يخطب فإنه يصلي تحية المسجد، وعلى هذا الإجماع، وقد نقل ابن حزم الأندلسي إجماع الصحابة أيضا على هذا أنه يبادر بالصلاة، ولا يعرف الخلاف في الصدر الأول في هذه المسألة.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن ابن عجان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال فصلي ركعتين. حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت ركعتين قبل أن تجي؟ قال لا. قال فصل ركعتين وتجوز فيهما.
وهذا من الأحاديث المشكلة في ذكر هذه اللفظة صليت قبل أن تجي. من العلماء من جزم بكونها مصحفة، ومنهم من قال إنها ليست مصحفة، وذلك لأن الحديث هذا قد جاء من وجوه متعددة عند غير المصنف رحمه الله بلفظ صليت قبل أن تجي، يعني صليت في بيتك قبل أن تأتي. وقد أخرجه أبو يعلى في كتابه المسند من حديث داود بن رشيد عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي سفيان عن جابر بهذا الحديث وذكره وفيه أصليت قبل أن تجي. ولكن يشكل عليه أن هذا الحديث قد أخرجه ابن حبان في كتابه الصحيح من حديث شيخ المصنف داود بن رشيد عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به وذكره قال أصليت قبل أن تجلس. وقد أخرجه أبو نعيم في كتابه الصحابة من حديث حفص بن غياث به ولكنه قال أصليت قبل أن تجي. ويظهر والله أعلم أن هذه اللفظة التصحيف فيها قديم، قد يكون التصحيف سماعي، يعني قبل أن يدون المصنف عليه رحمة الله هذا الكتاب. فكان عند بعض شيوخه تصحيف في مثل هذا النقل، فيأتي في بعض النسخ على هذا الوجه ويأتي في بعضها على خلاف، فأثر على النساخ ذلك. وبعض الأئمة يرى أن سنن ابن ماجه فيها تصحيف، وأن هذا التصحيف قديم، سواء كان من راوية الكتاب أو كان ذلك من ابن ماجه نفسه. وابن تيمية رحمه الله يقول إن هذا من نساخ السنن، من نساخ السنن. ويتبع على ذلك جماعة من العلماء كابن القيم وكذلك الحجاب الحجاج المزي وغيرهم، يقول إن هذا من النساخ. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا ليس من النساخ، وإنما هو من تصحيف السماع، من تصحيف السماع، وهو تصحيف قديم، بدلالة على ما تقدم أنه قد أخرجه أبو يعلى في المسند من حديث داود بن رشيد به قال أصليت قبل أن تجي. وكذلك أيضا قد أخرجه ابن نعيم في كتاب الصحابة من حديث حفص بن غياث به أيضا وقال أصليت قبل أن تجي. من يرد هذا ويقول يا تصحيف يحتاج أيضا بدلالة فقهية ويقول إنه لا يعرف أن الإنسان يصلي في بيته قبل صلاة الجمعة، ولا يعرف لهذا القول، وقد أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله، وهذا فيه نظر أيضا. وذلك أنه قد عرف عن الأوزاعي أنه يقول من صلى في بيته يوم الجمعة ثم جاء إلى المسجد تسقط عنه تحية المسجد، وهذا القول عن الأوزاعي، وإن لم يوافقه عليه أحد إلا أنه قول المعروف اللي لبعض السلف، قول معروف لبعض السلف، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجعل يتخطى الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت. حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام عن المنبر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم في الحاجة إذا نزل عن المنبر يوم الجمعة.
ولا خلاف في هذا أن الكلام الذي يكون بين خطيب الجمعة وبين الحاضرين أن هذا لا حرج فيه، وقد يتأكد إذا كان في هذا مصلحة.
قال رحمه الله: باب ما جاء في القراءة للصلاة يوم الجمعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة فخرج إلى مكة، فصلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون. قال عبيد الله: فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي رضي الله عنه يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان قال أنبأنا ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال: كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير رضي الله عنهم: أخبرنا بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة مع سورة الجمعة. قال: كان يقرأ فيها: هل أتاك حديث الغاشية. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. باب ما جاء في من أدرك من الجمعة ركعة. حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا عمر بن حبيب عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. حدثنا
ولا خلاف في ذلك أن الجمعة تدرك بركعة كاملة، وأن الإنسان إذا أدرك ما بعد الركعة إما سجدة أو أدرك في التشهد أنه لم يدرك الجمعة ويجب عليه أن يصلي أربعا. وقد حكى ابن تيمية رحمه الله إجماع الصحابة على هذا، وذلك أن النص في ذلك ظاهر وقطعي بخلاف إدراك الجماعة، إدراك فضل الجماعة في غير الجمعة. الإنسان قد يدرك السجدة والتشهد، هذا موضع خلاف، هذا موضع خلاف. منهم من يقول أنه يدركها ولو أدرك شيئا يسيرا أو لحظة، ومنهم من يقول أنه لا بد أن يدرك ركعة كصلاة الجمعة حتى يدرك الفضل، حتى يدرك الفضل، والخلاف في ذلك معروف.
غابت على مر الزمن آيات ربي والسنن، نفحاتها لك رحمة تنجيك لو جار الزمن، شرح لما بين السطور سنن بها كل الأمور، هدي النبي محمد في نهجه تلقى هل ستلقى من يجيب صداك؟